بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما معنى الفناء لغة؟ الزوال، كل من عليها فان أي زائل. والفناء في اصطلاح الصوفية استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره. الفناء في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الديني الشرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى. والثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى. والثالث كفري إلحادي، وهو الفناء عن وجود السوى. إرادة، شهود، وجود. فما معنى الفناء عن إرادة السوى؟ ما معنى الفناء عن إرادة السوى؟ نعم، بعبارة أخرى الإخلاص. وهل يسمى فناء؟ هل يسمى فناء هذا؟ لا ينبغي أن يسمى فناء، وإنما يسمى بالأسماء الشرعية، بالأسماء الشرعية. يسمى إخلاصا، يسمى عبادة، يسمى توحيدا. وما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو ماذا؟ هي أدلة الإخلاص. الدليل على هذا هي أدلة الإخلاص. فحقيقته، حقيقة هذا النوع عند من؟ انشغال القلب بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه. والقسم الثاني الذي هو الصوفي البدعي، قلنا هو الفناء عن شهود السوى. ما معنى هذا الفناء عن شهود السوى؟ عندك الأخ الحجوري. نعم، أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل، وبسبب ضعف القلب عن تحمل هذا الوارد، يغيب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل. وهذا كمال أو نقص الذي يحصل من غيبوبة القلب، كمال أم نقص؟ عندما نقص من وجوه بين، يدل على ضعف، نعم يدل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود العبادة والمعبود، بين شهود المعبود وبين العبادة، ولا بين الآمر والمأمور به إلى آخره. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، ولا شك أن هذا نقص، ولا شك أن هذا نقص. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه حنظلة الوسيدي قال: يا رسول الله، إن نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عافسنا الأزواج الزوجات نسينا كثيرا مما تقول، أو كما قال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ما قال صرتم مجانين على دوام الذكر وغبتم غيبوبة الصوفية، لا، وإنما يزداد لمقام الذاكر، يزداد تعلقا بالله عز وجل، ويزداد قوة في عقله ويقينا في قلبه، ولا يخرج بذلك عن كونه عابدا لله عز وجل، يشهد العبادة ويقوم بمصالح نفسه ومصالح غيره ممن أمرهم الله عز وجل، أمره الله عز وجل بالقيام بشأنهم. طيب، وأيضا شيء ثالث مما يدل على النقص أن هذا الفناء لم يقع للمخلصين الكمل، للمخلصين الكمل من عباد الله، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا من آسيا وخديجة فاطمة مريم. طيب، إذن هذا لم يقع للمخلصين الكمل من عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات ورأى من آيات الله عز وجل ما رأى، لا تزال مداركه معه، مداركه لا تزال معه الظاهرة والباطنة، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد وما رأى. الذي وقع لبعض التابعين من هذا هل يكون دليلا على مشروعية هذا النوع؟ هل يكون دليلا على مشروعيته؟ ليس دليلا على مشروعيته من جهات، الجهة الأولى أن كثيرا منه لم يثبت، والجهة الثانية أن ما ثبت منه قد خرج. فزرارة بن أوفى رضي الله عنه ورحمه، هذا ماذا بارك الله فيك، لا شك أن المؤمن كما وصفه الله عز وجل يقشعر جلده بذكر الله ثم يلين إلى ذكر الله، هذا شيء. وهكذا أيضا المؤمن يحصل ربما بكى وربما تأثر قلبه دون أن يحصل له صعق أو يحصل له جنون. هذا الرجل الذي هو زرارة رحمه الله وافاه الأجل عند ذلك الوقت، والله عز وجل قد يجعل سبب الموت شيئا هو أضعف من هذا الذي حصل لزرارة، فلا مانع من هذا. فبعض الناس ربما حصل له شيء لا تظن أنه يموت منه، والله عز وجل قد جعل ذلك الشيء سببا لموته فوفى أجله في ذلك الحال. لأنه الصوفية في ذلك الوقت أصل بدء التصوف هو أن بعض العباد نحى منحى الرهبنة في الإسلام، فاعتزل الناس وظل يعبد الله عز وجل، لا يخالط الناس لا في أمورهم الخيرية ولا في أمورهم التي هي في غير الخير، وإنما اعتزل على طريقة الرهبنة. إلا أنه في أول الأمر لم يكن التصوف المشهور فيما جاء بعد ذلك من الطبقات العصور الوسطى وطبقات ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء، لم يكن هذا في الأولين، وإنما حصل تباعا تطور ونشأت تصوف درجات. وبعضهم ممن كان في عهد أتباع التابعين حصلت لهم أغلاط أنكر العلماء عليهم، كانوا يعرفون لهم عبادتهم ولكنهم ينكرون عليهم، كما حصل لبعض الصالحين أنه أحرق كتبه وماذا وترك علم الحديث وأقبل على العبادة، هذا خطأ، لأن العابد لا بد له من نور ولا بد له من علم يسير عليه، وإلا أضل كما ضلت النصارى. وتعرفون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كيف قضى ذلك العابد على نفسه بالهلاك عند أن سأله الرجل الذي قتلت 99 نفسا أله توبة؟ قال لا، فكان سببا في قتل نفسه فقتله أتم به 100. ما هو السبب في أنه قتل نفسه؟ جهله، فالجهل باب ضلال. ولهذا يرضى الشيطان أن يصير الناس عبادا جهالا ولا يأنس ولا يرضى أن يكونوا علماء عارفين. ولهذا كان العلم أو العالم أشد على الشيطان من كثير من العباد، ليس اعتمادا على ما ورد في الحديث الذي لم يثبت، وإنما هذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع الذي تدل عليه أدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، والثالث هو الإلحادي الكفري، الفناء عن وجود السوى، بحيث لا يرى أن الخالق والمخلوق شيئين بل يراهما شيئا واحدا متحدا. قال رحمه الله تعالى فصلا، ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. قلنا وجه إدخال الفناء في هذه الأبواب الأخيرة أن الصوفية لم يعرفوا التوحيد حق معرفته، ولهذا وقعوا في الضلال والانحراف، كما أن المتكلمين أخطأوا باب التوحيد عند أن قسموه إلى 3 أقسام: توحيد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا الخطأ من جانب المتكلمين، خطأ من جانب الصوفية أنهم جعلوا التوحيد، غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو إنفاذ إرادة الله عز وجل، إنفاذ إرادة الله عز وجل الكونية. وكل عبد لا يسير إلا بقدر الله، ولا يحصل منه عمل ولا يفعل فعلا إلا بقدر الله عز وجل الكوني، سواء كان هذا الفعل طاعة أم معصية. فالصوفية يقولون هذا الذي فعل الطاعة وذاك الذي فعل المعصية كلهم قد أتى بمراد الله، قد أتى بمراد الله، وإذا أتى بمراد الله فمعناه أنه لا لوم عليه، فلأجل هذا برروا المعاصي وعذروا العصاة والكفار وماذا، وقالوا إنهم لم يفعلوا إلا ما أراده الله. وهذه التخبطات كلها ناتجة عن عدم تقسيم الإرادة إلى قسمين، إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. إرادة كونية توافق المشيئة، وبمعنى إرادة كونية التي هي يعبر عنها أيضا بالمشيئة، وإرادة شرعية وهي الذي أراده الله عز وجل شرعا، أمر به أمرا شرعيا، وهذا الذي أمر به أمرا شرعيا يحبه ويرضاه عز وجل. الشيء الذي يأمر الله عز وجل به أمرا شرعيا يحبه ويرضاه، لكنه قد يقع، وذلك إذا وقع يكون من المطيعين، وربما لم يقع وهذا من عصاة العاصين، من عصاة المسلمين أو من الكافرين. فالله عز وجل أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام، هذه كلها أرادها الله عز وجل إرادة شرعية ويحبها ويرضاها. فمن الناس من يعملها فتكون قد تحقق في فعله الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ومن الناس من يعرض عن هذه المأمورات الشرعية فيتركها، فيفطر في رمضان. صوم الصائم في رمضان المؤمن هذا تحقيق للإرادة الشرعية والإرادة الكونية معا، وفطر المفطر العاصي في رمضان هذا لم يكن إلا بإرادة الله عز وجل الكونية، بإرادة الله عز وجل الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا العاصي لم يحقق الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية لا يلزم أن تتحقق، وشرطها أن يأمر الله عز وجل بها مما يحبه ويرضاه. ولهذا يا إخوان، لهذا حصلت هناك مناظرة بين القاضي عبد الجبار الهمداني. القاضي عبد الجبار الهمداني هذا أحد كبار المعتزلة، أحد كبار المعتزلة الضلال، فدخل على الصاحب ابن عباد، وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فقال له، فأول ما دخل عبد الجبار ورأى الإسفرايني قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. انظر، هكذا أحيانا يطلقون عبارات ولا يعرف المستمع مغزاها ومراد المتكلم منها، وهو يريد أن يقرر بها عقيدة. سبحان من تنزه عن الفحشاء، معناه تنزه عن خلق الشر، تنزه عن خلق الشر. فالمعتزلة كما تقدم معنا أنهم يقولون بخلق أفعال العباد، وأن الزاني خلق فعل نفسه، وأن الشارب الخمر خلق فعل نفسه، وإلى آخره. فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجابه الإسفرايني فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال ذاك المعتزلي، قال: أيحب ربنا أن يعصى، أو أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا، أي من دون إرادة منه ولا مشيئة من الله عز وجل لأن يعصى؟ فقال: أرأيت إن حرمني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ المعتزلي يقول: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ يريد أن يقول له: أنت بين أمرين، إما أن تقول أحسن إليك وهذا مخالف للعقل، أو تقول أساء إليك وهذا نسبت السوء إلى الله. فقال له الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فذلك فضله يعطيه من يشاء، فذلك فضله يعطيه من يشاء. فبهت عبد الجبار المعتزلي. فهذه إحدى المناظرات التي وقعت بين أهل السنة وبين ماذا؟ المعتزلة في هذا الباب. يقول الأخ: هل ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة الطور ثم سقط ومرض شهرا؟ الله أعلم، لا أعرفه يثبت. عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن يبكي حتى يسمع نشيجه إلى آخر الصفوف، وأبو بكر رضي الله عنه كان لا يسمع الناس من البكاء عند قراءة القرآن، كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنه إن قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهكذا عمر أيضا كان يقرأ، ربما قرأ الفجر سورة يوسف وسمع نشيجه من آخر الصفوف، أي بكاؤه رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الشاهد من الآية أن الإسلام لا يتم إلا بماذا؟ بالبراءة مما سواه، فهي نفي. فالإسلام هو تحقيق لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات. فقوله عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، لم يكتفي بإقامة التوحيد في نفسه، لأن إقامة التوحيد لا يتم حتى يتبرأ الموحد مما عدا الله من عبادة ما سوى الله عز وجل. ولهذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، أي هذه الكلمة، وقوله براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي كقول القائل لا إله إلا الله، فإن براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات، فهي بمعنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وبين، أي بين الله عز وجل، أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الشاهد: براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا تحقيق للا إله إلا الله، أكدوا هذا بقولهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. في هذه الآية نهي أكيد للمؤمنين عن موادة المشركين واتخاذهم أولياء، وهذا بمفهومه يدل على أن الواجب هو البراءة من الشرك وأهله، لا أن يتخذوا أولياء. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تبرأوا منهم، لا تتخذوهم أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الذين حققوا البراءة من الشرك وأهله وآمنوا بالله وحده كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبراءة نوعان. وقوله في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا نفي، والمراد به النهي، نفي، لا تجد، لا هذه نافية والمراد بها النهي، والإتيان بالنهي على طريق النفي أبلغ من الإتيان به بصورته التي هي عليه. فقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي كأنهم قد امتثلوا ذلك، فلم يوجد من يوالي من حاد الله ورسوله. قال رحمه الله: والبراءة نوعان، الأول براءة من عمل، والثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم، سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمور وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لما أغار خالد على بعض الناس فلم يحسنوا أن يقيلوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا فقتل فيهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهذا براء من العمل. وهكذا أنس بن النضر لما رأى انكشاف المسلمين يوم أحد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. فالبراءة من العمل تكون هذه البراءة تكون من كل عمل مخالف للشريعة صغر أو كبر سواء كان هذا العمل كفريا أم كان هذا العمل دون ذلك. فالبراءة من العمل الذي على خلاف الشريعة تجب البراءة من كل عمل. قال رحمه الله وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة. إذا كان العمل كفرا فيتبرأ الشخص من العمل لما تقدم أنه يجب البراءة من كل عمل محرم ومن العامل لأنه كافر وتقدمت الأدلة في ماذا في البراءة مما سوى الله عز وجل مما سوى الإسلام كما تقدمت الأدلة فيما قص الله عز وجل علينا من قول إبراهيم وقومه. قال رحمه الله فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. هذا الرجل الذي تبرئ منه لكفره لم يتصف بما يقتضي ولاءه. الذي يقتضي ولاءه هو الإسلام وهذا ليس بمسلم فتجب البراءة منه ومن عمله. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي. أي أن الولاء في مثل هذا الحال يكون جزئيا يوالى على ما عنده من الخير والصلاح والإسلام ويتبرأ أو يعادى بحسب ما عنده من ماذا من معصية الله عز وجل من معصية الله عز وجل. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله ويتبرأ منه بما معه من المعاصي لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان فقد يكون في الإنسان خصال كفر فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر. ومنهج أهل السنة في هجر أهل الأهواء ليس هذا تكفيرا لهم وليس هذا كذلك أيضا معاداة لهم من كل وجه حتى يصيروا كفارا وإنما هذا زجرا لهم وعملا بما هو المصلحة للهاجر وللمهجور وكذلك لغير الهاجر والمهجور. قال رحمه الله لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر. هذا لم يقر به المعتزلة والخوارج أن يجتمع في الإنسان خصلة من خصال الطاعة وخصلة من خصال الكفر. هذا ماذا بارك الله فيك قصر فهم المعتزلة والخوارج عن أن يدركوا هذا وهو وارد في الأدلة الشرعية. ولهذا قالوا لا يجتمع في الإنسان المعتزلة والخوارج قالوا لا يجتمع في الإنسان خصلة كفر وخصلة إيمان بل من وقع في كبيرة من الكبائر فهو كافر على قول الخوارج كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. والمعتزلة قالوا من وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر هذا في الدنيا وأما في الآخرة فهو أيضا عندهم مخلد في النار لا يخرج منها. فتوافقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي وتحذلقوا في الحكم الدنيوي فقالوا المعتزلة قالت خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، والخوارج قالوا هو كافر. قال رحمه الله فقد يكون في الإنسان خصال فسوق إلى آخر قرانه، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة فأصلحوا بينهما. إنما المؤمنون إخوة وسماهم مؤمنين فجعلهم إخوة للطائفة المصلحة ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذه خصلة من خصال الكفر، لكن لا يلزم من وقع فيها أن يخرج من الإيمان فإنه كفر دون كفر. قال ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية. الشاهد من هذه الآية أنه اجتمع فيهم إيمان واجتمعت فيهم خصلة من خصال الكفر. قال ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والآئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. وكل ما وصف في الأدلة بأنه كفر أو شرك مما لا ينقل صاحبه عن الملة فهو من هذا القبيل، مثل كما جاء في الأحاديث من أبقى فقد كفر، يعني من أبقى من مواليه فقد كفر، من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، هكذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض، ونحو ذلك من الأدلة. هكذا أيضا ما ورد في الحديث حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك على القول بثبوت الحديث. فهذه كلها من الأشياء التي تقع من مما هو دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر فهي كفر أصغر وشرك أصغر، وهي من خصال الكفر، والواقع فيها متشبه بالكفار، فيه خصلة من خصال الكفر، لكنها لا تمنع إيمانه والحكم عليه بالتوحيد والإيمان، وإنما تكون عنده هذه الخصلة من الكفر وهو كفر أصغر، ويكون عنده إيمان يمنع من الحكم بتكفيره. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. فهذه معاصي تنقص الإيمان وتنقص الولاية، لكن صاحبها ما لم يقع منه فعل كفري فإنه لا يكون خارجا بمجرد فعل هذه الأشياء من شرب الخمر أو كذلك أيضا قتال المسلم أو الفرار من سيده يقول الأخ ما الفرق بين شهود السوى ووجود السوى؟ الفناء عن شهود السوى طريق إلى الفناء عن وجود السواء. لا شك أن بينهما فرقا. فمعنى الفناء عن شهود السواء أي يغيب قلبه عن مشاهدة ما سوى الله عز وجل مع اعترافه بأن الله عز وجل غير متحد بخلقه وأنه بائن من خلقه، لكنه يغيب عن مشاهدة من حوله فلا يدري بمن حوله ولا يدري أهو في عبادة أو في ذكر أم في غير ذلك. أما الغياب، غياب القلب عن وجود السوى، معناه أنه لا يرى وجودا مستقلا للمخلوق، بل يرى وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فالأول غير الثاني. الأول يغيب عن مشاهدة الخلق مع اعترافه أنهم خلق وأن الخالق بائن منهم، أما الثاني فيغيب عن مشاهدة مخلوق، بل يقول الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق. يقول الأخ: قبل استقامتي عندما كنت جاهلا كنت أتلذذ بالعبادة أكثر مما أتلذذ بها بعد إقبالي على طلب العلم، فما سبب هذا؟ أولا بارك الله فيك، هذا الذي تذكر من أن الجاهل يتلذذ بالعبادة أكثر من تلذذ العالم ليس بصواب. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن قد يرجع السبب في ذلك، إن كان كما تقول قد يرجع السبب في ذلك إلى أمور، منها أمور مباحة يشتغل الإنسان بها بل مطلوبة ولأجلها جاء إلى الطلب، كأن يكون العبد عند أن كان جاهلا ما عنده شيء، كما يقال لا عمل ولا مشغلة، وهكذا يقوم وذهنه خالي ويقبل على العبادة فربما وجد شيئا من اللذة والإقبال. أما طلب العلم فأنت تنتقل من درس إلى درس ومن معلومات إلى معلومات ومن حفظ ومراجعة، هذه أشياء، هذا جهاد. فكما أن الشخص عند جهاد أعداء الإسلام يقبل على الجهاد ويطيع الله عز وجل فيما أمره به مع أنه في تلك الحال لا يجد من اللذة والخشوع وهكذا الاستكانة والوقت الكافي للعبادة مثل ما يجده عند أن يكون في غير الجهاد، فهذا منه الإنسان يكون مقبلا على الدروس، مقبلا على الحفظ، مقبلا على ما ينفع نفسه وينفع المسلمين، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفعه عن إخوانه المسلمين ممن أراد الله عز وجل أن ينفعهم به إلى غير ذلك. فهذه الأشياء اشتغل بأشياء هي من المأمورات وهي من المتطلبات التي تطلب منه، فلأجل هذا يحصل عنده شيء من الانشغال، وهذا الانشغال ليس تلهيا عن الدنيا ولا كذلك أيضا سيرا في ماذا في طريق الغواية، وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم مع ذلك لا يمنع هذا كله، لا يمنع أن يتلذذ الإنسان بالطاعة، أن يتلذذ بالصلاة، أن يتلذذ بالذكر، ولكن الشخص قد ربما لا يحسن أن يستغل وقته ولا أن يفرغ كذلك نفسه عند الأوقات، فأوقات طالب العلم لا بد له من وقت يفرغه لطاعة الله ولعبادة الله غير ما هو مشتغل فيه من الطاعة بطلب العلم الشرعي، فيقبل على الأذكار، يقبل على تلاوة القرآن، يقبل على كذلك الصلوات النوافل، هذه أشياء تكتسب بها إن شاء الله تعالى لذة تجدها في قلبك، فهذا لا يسول لك الشيطان أنك ترجع أو أن الشخص ربما وجد في قبل أن يطلب العلم شيئا من الإقبال واللذة وعند أن طلب العلم قل ذلك عنه، لا يسول لك الشيطان ويكون لك هذا طريقا إلى ماذا؟ إلى تفضيل ما كنت فيه من الجهل والضلال والردى أو بحسبه على ما أنت فيه اليوم من الخير وطلب العلم، فإن هذا من تسويلات الشيطان. يمكنك أن تجمع بين العبادة وبين طلب العلم، بين استشعار الخشوع واللذة وبين طلب العلم، ومما يزيدك لذة وذلك هو طلب العلم. تأمل في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، تأمل في القرآن، تدبر كتاب الله عز وجل، تجد من اللذة ما لا تجد عشر معشارها عند أن كنت جاهلا. طيب، نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم.